بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة وأرحب بكم في هذا المجلس في استكمال الكلام على ما بدأنا به حول متن لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة رحمه الله. وكنا بدأنا في ذكر ترجمة المؤلف وبيان مزايا هذا المتن، ثم تحدثنا عن بعض القواعد في موضوع الأسماء والصفات، وقلنا إن هذه الرسالة يشكل يعني بناؤها قرابة النصف في موضوع الأسماء والصفات، فكان لابد من تقعيد وتأصيل حتى يكون لنا يعني مرجع نعود إليه، وهي هذه القواعد. القاعدة الثالثة من القواعد في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هي أعلام وهي أوصاف أيضا، فباعتبار دلالتها على الذات أعلام، باعتبار دلالتها على ذات الله أعلام عليه علم، وباعتبار المعاني أوصاف، وباعتبار المعاني أوصاف. فبالاعتبار الأول أعلام مترادفة، الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو العزيز، هو الخالق، هو الرازق، هذه أسماء كلها أعلام على الله، فسواء قلت الرحمن أو العزيز أو الكريم هي واحد، هي علم على الله بهذا الاعتبار. لكن باعتبار الاعتبار الثاني وهو دلالتها على الأوصاف فهي متباينة يعني مختلفة، فالرحمن يدل على صفة الرحمة، والعزيز يتضمن صفة العزة، والكريم صفة الكرم، وهكذا. فإذا ينبغي أن نلاحظ هذا في أسماء الله تعالى، وهذا من أوجه الاختلاف بين أسماء الله وأسماء المخلوق. أسماء الله ينظر إليها على أنها أعلام وأوصاف، لكن المخلوق قد يكون اسمه صالح، فهذا علم، صالح علم عليه، لكن هل يلزم منه الوصف؟ قد يكون من أفسق عباد الله واسمه صالح وهو من أفسق الفاسقين، اسمه كريم وهو من أبخل البخلاء. ففي جانب المخلوق قضية الوصف لا تلزم، لكن في أسماء الله هي أعلام وأوصاف. وإذا نظرنا مثلا في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، هنا اسم الرحيم، وقال جل وعلا في موضع آخر وربك الغفور ذو الرحمة، فهنا الاسم الرحيم والوصف الرحمة، والوصف الرحمة، فالرحيم يدل على أنه متصف بالرحمة. طيب، واضح يا أخوان؟ القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى، يعني حينما نثبت اسم يدل على ماذا؟ الاسم الواحد من أسماء الله تعالى إذا كان الوصف متعدي فإنه يتضمن ثلاثة أشياء: الأول إثبات الاسم، ثانيا إثبات الصفة التي تضمنها الاسم، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. فمثلا حينما نقول السميع وهو السميع البصير، السميع كلمة نستفيد منها إثبات اسم من أسماء الله وهو السميع. ثانيا يؤخذ من هذا الاسم صفة وهي السمع، من صفات الله السمع، فهذا اسم وهذا صفة، مقتضى ذلك أنه يسمع النجوى ويسمع السر وأخفى، إن الله سميع بصير. أما إذا كان الاسم غير متعدي فيتضمن الاسم والصفة، مثل الحي، فهذا في دلالة على إثبات اسم الحي من أسماء الله، وفيه صفة الحياة، صفة الحياة، وهكذا على هذا فقس. فإذا قاعدة هذه، كل اسم يؤخذ منه إثبات الاسم والصفة، إذن كل اسم يؤخذ منه صفة، وهذا سيأتينا بعد قليل. لهذا كانت دائرة الأسماء أضيق من الصفات. نعم. طيب، القاعدة الخامسة، وهذه يا أخوان سيأتي في كلام المؤلف مفرق، فلهذا نجمعها الآن حتى تكون عندنا كمرجع، قاعدة، قواعد يعني متتالية متسلسلة. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، بمعنى أنه لا يمكن للعقل أن يحدث اسم من اسم لله جديد. توقيفية يعني يوقف فيها على النص، فلا نثبت لله اسم إلا إذا كان في الكتاب أو في السنة، لأن العقل لا يدرك هذه الأمور، ما يستحقه الله وما لا يستحقه، ما يجوز عليه وما لا يجوز، هذه أمور فوق طاقة العقل، فوق طاقة العقل. ولهذا نعمل بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الآية الأخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من القول على الله بغير علم، من القول على الله بغير علم. القاعدة السادسة: أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. لو قيل لك الأسماء كم عددها؟ علمها عند ربي. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء في علم الغيب لا نعلمها، فلهذا لا، علم الغيب لا نحيط به ولا نعلمه، فهناك من أسماء الله ما لا يعلمه إلا الله. طيب، قد يرد حديث دليل آخر وهو الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ألا يدل هذا على الحصر وأنها 99؟ الجواب لا، لأن صيغة الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها، يعني هذه 99 هي التي من أحصاها دخل الجنة، ولا يعني ذلك أن أسماء الله كلها 99. يعني نظير ذلك، لو قلت مثلا: عندي 500 ريال أعددتها للصدقة، عندي 500 ريال، هل يفهم أن ملكي كل ما أملك 500 ريال؟ ها؟ لا، لكن 500 هذه متعلقة بما بعدها، أعددتها للصدقة، فالذي أعددته للصدقة كم؟ 500 ريال فقط. لكن هل كل ما أملك هو هذا العدد؟ فقد يكون عندي أكثر من هذا، لكن أنا أتحدث عن الذي أعددته للصدقة. نفس الشيء، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالصيغة هذه في اللغة العربية لا تفيد الحصر، لا تفيد الحصر، ولكن الأسماء التي تعلقت بهذا الوصف من أحصاها دخل الجنة هي 99 اسما. وهذا الحديث في الصحيحين. وأما زيادة للفائدة، زيادة في ترمذي تعيين الأسماء، هذه ضعيفة، هذه سندها ضعيف لا يثبت، فتعيين الأسماء غير ثابت، وإنما الثابت هو هذا الحديث بهذا اللفظ: من أحصاها دخل الجنة. ولهذا العلماء اجتهدوا وحاولوا تتبع هذه الأسماء من الكتاب والسنة والوصول إلى هذا العدد 99 اسما. طيب، القاعدة السابعة: الحذر من الإلحاد في أسماء الله تعالى. وهذه قاعدة ينبغي الحقيقة أن نستحضرها في دراسة الأسماء والصفات، يعني يكون عندنا محاذير وخطوط نقف عندها. منها مثلا، من هذه المحاذير والخطوط الحمراء، قضية الإلحاد في الأسماء، وذلك عملا بقوله تعالى:
وذروا الذين يلحدون في أسمائه.
هذا أمر بالترك، لأن صيغة النهي لا تفعل، فهذا على قواعد الأصوليين هذا لا يسمى نهي، لأن النهي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية لا تفعل. فقولهم، قولك مثلا دع أو اترك، هذا يسمونه أمر بالترك. فالمؤدى واحد على كل، سواء قلنا هذا أو هذا، المهم أنك مأمور بأن تترك الإلحاد في الأسماء. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد الميل، ومنه اللحد في القبر. القبر يحفر ثم على جنب يحفر اللحد، فالإلحاد هو الميل. والإلحاد في الأسماء هو الميل بها عما يجب فيها. يعني إذا قررنا ما هو الواجب في أسماء الله وصفاته، فأي ميل فهو إلحاد. فيعني أهل العلم ذكروا أربع صور مشهورة، لكن هل الإلحاد لا يخرج عن هذه الأربع؟ لا، ربما تأتي صور أو خروج في باب الأسماء لم يذكر، يعني ليس من هذه الأربع، لكن هذه الأربع هي المشهورة، هي أصولها وربما ترجع إليها. الأولى، الصورة الأولى: إنكار شيء من الأسماء، إنكار شيء من الأسماء أو ما تدل عليه من الصفات. وهذا مذهب أهل التعطيل، تعطيل الذين عطلوا الأسماء، فأنكروا أسماء الله وصفاته، أو أنكروا الصفات دون الأسماء، أو أنكروا بعض الأسماء الثابتة، فهذا إلحاد، أليس كذلك؟ لأنه ميل عن الواجب. الواجب الإثبات، الله عز وجل أثبت لله اسما، فأنت حينما تنكره فأنت الآن ملت عن الطريق، حتى عن الطريق الواجب في باب الأسماء والصفات. نعم. الثاني، الصورة الثانية من الإلحاد: التمثيل. هناك التعطيل، قلنا الصورة الأولى التعطيل، الثانية التمثيل. ما معنى التمثيل؟ يعني أن يجعل أسماء الله أو صفاته مثل المخلوق، فيقول مثلا: يد الله كيد الملك فلان والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك. أو يقول مثلا: استواء الله على عرشه مثل كذا. فهذا هو التمثيل أو التشبيه، فهذا إلحاد في أسماء الله، إلحاد في أسماء الله، يعني ميل بها عن الواجب. الثالث من صور الإلحاد: أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه. يعني حينما تأتي باسم وتنسبه إلى الله تعالى، فأنت الآن ملت عن الطريق في باب الأسماء والصفات. مثلا النصارى يسمون الله الأب، هل هذا اسم ثابت؟ هذا من الإلحاد في الأسماء؟ نعم. الفلاسفة يسمونه العلة الفاعلة كذلك، وعلى هذا فقس: ابتكار وابتداع اسم ونسبته إلى الله وهو غير ثابت في المصادر الأصلية في الكتاب والسنة، هذا إلحاد وميل، إلحاد وميل. الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، وهذا فعل المشركين، أخذوا من العزيز العزة، وأخذوا من الإله اللات على أحد القولين بمعنى اللات، وهذا أيضا من الإلحاد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته وتمامه وكماله. فإذا هذه أشهر صور الإلحاد، إذا ضبطتها وفهمناها استطعنا أن نميز بين الإلحاد اللي هو الميل وبين الاستقامة، فما هو المنهج المستقيم وما هو المنهج المائل المعوج الذي سلك طريق الإلحاد في باب الأسماء والصفات. جميع أنواع الإلحاد محرمة.
وذروا الذين يلحدون في أسمائه
سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا تهديد لهم، والتهديد هذا يدل على التحريم، ودرجاته تختلف، قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل، المهم أنه محرم. نعم. طيب، القاعدة الثامنة وهي من قواعد الصفات، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الحياة، العلم، السمع، البصر، القدرة، العزة، الحكمة، الرحمة، إلى آخره، كل هذه الصفات. فحينما نثبت الصفة لا يدر في خيالك أو يخطر على بالك أن هذه الصفة كما تفهمها فيما تراه في الواقع، لا، فالحكمة الله ليست كحكمة الحكماء مهما بلغوا، ورحمة الله ليست كرحمة الرحماء مهما بلغوا من الرحمة، الأم التي تشفق والحيوان الذي يشفق على صغاره. فالأمر لا يقاس، كما قال الله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. وتوعد الله، جاء الوعيد الشديد على من وصفه بالنقص، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وعيد ولعن، بل يداه مبسوطتان. وفي الآية الأخرى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. واضح يا أخوان؟ نعم. إذن هذا أصل من الأصول، أن الصفات في أعلى درجات الكمال، فصفات الله كلها كمال، منها ما هو متعلق بجانب الجلال ومنها ما هو متعلق بجانب الجمال سبحانه وتعالى. القاعدة التاسعة، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا أشرنا إليه قبل قليل لكن أفردناه هنا بقاعدة، لأن كما ذكرنا في القاعدة السابقة أن كل اسم متضمن لصفة، والعكس غير صحيح. نعم. فمثلا هل من صفات الله المجيء؟ نعم، ودليلها وجاء ربك. الإتيان، نعم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والإمساك، ويمسك السماء أن تقع على الأرض. والاستواء، الرحمن على العرش استوى، وهكذا النزول من صفات الله. نعم في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذه كلها صفات ثابتة ثبوتها في الكتاب والسنة، لكن هل يؤخذ من هذه الصفات أسماء؟ هل يقال من قلنا من صفات الله المجيء وجاء ربك، هل نقول من أسمائه الجائي؟ لا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الإتيان، هل نقول من أسمائه الآتي؟ كذلك المستوي الممسك أو المريد، أو نقول من أسمائه النازل؟ لا، صفة النزول ثابتة، لكن لا يؤخذ من الصفة اسم، لا يثبت الاسم من الصفة. كل اسم يؤخذ من صفة، وليس كل صفة يؤخذ منها اسم. طيب، القاعدة العاشرة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مثل ما ذكرنا الحياة ثبوت ثابتة، والعلم والحكمة والرحمة والوجه واليدين هذه ثبوتية، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. الصفات السلبية أنت لا تثبت وإنما تنفي تسلب، وهذه أيضا ما يعني نفاها الله عز وجل أو نفاها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل في الصفات السلبية يمكن أن ننفي شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة؟ في هذا بحث لأهل العلم، لعله يأتي إن شاء الله. وبعض أهل العلم كما قرر ابن تيمية أنه نعم يمكن نفي شيء إذا كان يعني نقص وعيب ننفيه عن الله ولو لم يرد هذا الشيء بذاته في الكتاب والسنة، لأن عندنا قاعدة وهي أن الله منزه عن النقائص والعيوب. طيب، مثلا: ولا يظلم ربك أحدا، هذه نفي الظلم، صفة سلبية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم وصف سلبي، سلب يعني لا يأخذه سنة ولا نوم. وكذلك الجهل:
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.
وكذلك: وما مسنا من لغوب وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهكذا كل هذه تسمى صفات سلبية. ما هو الموقف في الصفات الثبوتية ذكرنا، في السلبية ما هو الموقف الصحيح والاعتقاد الصحيح فيها؟
ننفيها مع اعتقاد كمال الضد.
لأن النفي المحض ليس كمال، ولهذا مثلا نقول الجدار لا يظلم، صحيح لا يظلم، لكن هل هو يعني مدح الجدار؟ نعم كذلك، نعم نعم. النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ومن هذا قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. حتى صغرها يقول يعني نحن من قبيلة قبيلة، ما هي قبيلة، لا يظلمون الناس شيء ولا نعم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهذا مدح لذم، ظاهره المدح لكن حقيقته الذم، يعني أنهم عجز، هم أحقر وأقل من أن يفعلوا ذلك. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، كذلك نفس المعنى. فإذا الصفات السلبية إذا مر عليك في القرآن وهي كثيرة أو في السنة صفة لله سلبية، السلب يعني النفي، ولكن تعتقد كمال الضد، فحينما تقرأ آية الكرسي تكررها في اليوم مرات كثيرة، تدبر أنك حينما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم فتستشعر أنه لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه صفة سلبية تتضمن كمال الحياة سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا تتضمن كمال العدل، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض تتضمن كمال القدرة، نعم، وهكذا. فالصفة السلبية إذن هل هي صفة كمال في حق الله؟ تتضمن، نعم، إثبات كمال الضد. طيب القاعدة الحادية عشرة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، وهذا سيأتينا إن شاء الله، يمر علينا صفة ذاتية صفة فعلية. فإذا الصفات ثبوتية سلبية، صحيح، والثبوتية نعم الثبوتية ذاتية وفعلية. إذن هذا التقسيم، لو أردنا نرسم شجري، الصفات تنقسم إلى ثبوتية سلبية والثبوتية ذاتية وفعلية. ما هي الذاتية؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل العلم ذاتية، القدرة، الحياة، السمع، البصر ونحو ذلك. وكذلك الصفات يسمونها الخبرية، يعني كالوجه واليدان والعينين وهكذا. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذه الصفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، متعلقة بمشيئة الله. قد تكون الصفة الواحدة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، مثل الكلام، فإذا نظرنا إلى أصل الكلام فهي صفة ذاتية، يعني أن الله لم يزل ولا يزال متكلما منزه عن العي أو البكم أو البكم سبحانه وتعالى، لكن باعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعلية، لأنه متى شاء تكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نعم. القاعدة الثانية عشرة وهي قاعدة مهمة، المحذور في باب الصفات، يعني ينبغي الحذر في باب الصفات من محذورين عظيمين، هما التمثيل والتكييف. الأول التمثيل، ما هو التمثيل؟ أن يعتقد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوق، فيقول أنا أثبت الصفة لكن أعتقد أنها مثل صفة المخلوق، وهذا باطل لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وأحيانا يعبرون بالتمثيل والتشبيه، فهل هما مترادفان أو بينهما فرق؟ ما هو الفرق؟ التمثيل التسوية يعني في كل الصفات مثله، أما التشبيه فهو في غالب الصفات، ولهذا تقول فلان يشبه فلان وهو غير متطابق لكنه يعني إلى حد كبير. والأولى أيهما أولى؟ التمثيل طبعا، لأنه اللفظ الموافق، ليس كمثله شيء. المحذور الثاني التكييف، ومعنى التكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا، يعني لا يلزم يقيدها بمماثل، ولكن يعتقد لها كيفية، وهذا اعتقاد باطل أيضا، لقوله عز وجل: ولا يحيطون به علما ولا تقف ما ليس لك به علم. وكيفية وصفات الرب لا نعلم كيفيتها، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن الكيفية. ولهذا القاعدة في باب الصفات، القاعدة المالكية المعروفة، لما سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السائل سأل عن كيف، فقالوا: أطرق رأسه الإمام مالك حتى علاه الرحضاء، صار يتصبب منه العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه قاعدة تنطبق على جميع الصفات، أي صفة ممكن فقط بدل الاستواء نضع الصفة هذه، فالصفة الفلانية معناها معلوم وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وهكذا. فهذه قاعدة، قاعدة مالكية، وأيضا أثرت عن من قبله، شيخ وربيعة وبعضهم أيضا يعزوها إلى من قبله، لكنها مشهورة عن الإمام مالك. طيب، القاعدة الثالثة عشرة: طرق إثبات صفات الله تعالى، كيف السبيل إلى الصفات؟ ذكرنا قبل قليل أن صفات الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها، بمعنى أنه لا يثبت لله من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. طيب، كيف نثبت الصفة؟ يكون من أحد ثلاثة أوجه. الوجه الأول: التصريح بالصفة، التصريح بالصفة، مثل العزة: ولله العزة، واضح. الرحمة: وربك الغني ذو الرحمة. الوجه: ويبقى وجه ربك. اليدين: بل يداه مبسوطتان، واضح. الوجه الثاني: استنباطها من الاسم، وهذا كما ذكرنا قبل قليل، فإذا أثبتنا اسم فكل اسم يتضمن صفة، فمثلا اسم السميع نستنبط منه صفة السمع، العليم صفة العلم، الحكيم صفة الحكمة، وهكذا. الثالث: التصريح بفعل أو وصف يدل عليها، يعني إذا جاء فعل أو وصف لله تعالى فهذا يدل على اتصافه بهذا الأمر، مثلا أن الاستواء على العرش أخذناه من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، واستوى هذه فعل، صحيح، فعل. وكذلك النزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ومن صفاته المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، كما في الآية: وجاء ربك والملك صفا صفا. الانتقام من المجرمين صفة لله، أخذناها من قوله: إنا من المجرمين منتقمون، وهكذا. فإذا الصفات ما أخذها أو طرق إثباتها بأحد هذه الوجوه الثلاثة، إما التصريح بالصفة أو أخذها من الاسم، أو أن يدل عليها فعل أو وصف يدل على إثبات هذه الصفة. القاعدة الرابعة عشرة: نصوص الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية. نصوص الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية، يعني أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار معناها، لكن باعتبار كيفيتها مجهولة. الدليل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فالأمر بالتدبر وكونه بلسان عربي يدل على أن هذه الألفاظ مفهومة المعنى، ما خاطبنا الله بما لا نعلم، فنحن نعلم ما معنى استوى وما معنى ينزل وما معنى الحكمة وما معنى العزة، فمعناها في اللغة معلوم، لكن كيفيتها نقف هنا مجهول، كما سبق في القاعدة الثانية عشرة أظن. فإذا هذا الأمر مهم جدا، مهم جدا، حتى لا يعني نقع في قضية التفويض، وهذا إن شاء الله ربما نشير إليه، وهذا خارج مذهب السلف، وأن إثبات الصفة لا يقتضي أو لا يعني ينبغي الحذر من قضية قلنا محذورين قبل قليل، ما هما؟ التمثيل والتكييف، التمثيل والتكييف، فهي معروفة لنا معلومة باعتبار معناها مجهولة باعتبار كيفيتها، واضح؟ فإثبات المعنى هو الذي يرد به على أهل التفويض، إثبات المعنى هو الذي يرد به على أهل التفويض، ونفي الكيفية يرد به على من؟ أهل التمثيل. نعم. القاعدة الخامسة عشرة هي ضابط الأسماء الحسنى، يعني متى يعد هذا اسما من أسماء الله ومتى لا يعد، واضح؟ فهذه الكريهة أو هذا الضابط أو هذا السؤال حقيقة استشكله بعض من كتب في هذا الموضوع، وحاولوا الوصول إلى ضابط يضبط عد الأسماء، لأن الذين كتبوا في الأسماء اختلفت طرقهم واختلف العدد عندهم واختلفوا فيما ذكروه، أيضا بعضهم ذكر شيئا لم يذكره الآخر وهكذا. فما هو الضابط؟ لعل أقرب الضوابط أن يقال إن الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، فهذا هو الضابط. إذا كان مما يدعى الله به كما تقول يا رحيم يا عليم يا كريم، فإذا كان مما يدعى الله به ومما جاء في الكتاب أو السنة ومما هو يقتضي المدح والثناء، فهذا هو ضابط الاسم الحسن أو الأسماء الحسنى. وهذا يتضمن الأسماء المفردة والأسماء المركبة. الأسماء المفردة مثل الرحمن، الرحيم، الملك، الخالق، الرازق إلى آخره، والأسماء المركبة مثل ذو الجلال والإكرام، مالك الملك، خير الفاصلين، أحكم الحاكمين، ونحو ذلك. وهذا الضابط مأخوذ من الآية، من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني إن قال قائل: من أين أخذتم هذا الضابط؟ فنقول: أخذناه من هذه الآية. يعني والله عز وجل هو الذي يسمي نفسه إما بكلامه أو فيما أنزله على رسوله أو أوحاه على رسوله. والأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته، فلابد أن تكون تقتضي الثناء والمدح بنفسها، فادعوه بها يعني مما يصح أن يدعى الله بها. واضح؟ إذن هذا لعله هو أقرب ما يقال في ضابط الأسماء الحسنى، وبالتالي نعرف أن الأسماء الحسنى كثيرة جدا، كثيرة جدا. ومنها مما استأثر الله به، كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب، القاعدة 16: ما هو الفرق بين الاسم والصفة؟ يعني هناك هذا الكلام في الأسماء والصفات، كيف نميز بين الاسم والصفة؟ فيقال في هذا: إن أسماء الله تعالى كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، هو ما يدل على الذات مع صفات الكمال القائمة به، مثل العليم والحكيم السميع البصير، هذه أسماء دلت على الذات. يعني حينما تقول السميع، من هو السميع؟ هو الله. والبصير كذلك، فهي تدل على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم. العليم يقوم بالعلم، والحكيم الحكمة، والسميع السمع، والبصير البصر، وهكذا. أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات، يعني ليست هي تدل على الذات، وإنما هي نعوت قائمة بالذات، مثل العلم والحكمة والسمع والبصر. يقال هذا من صفات الله وليست من أسماء الله. فالاسم إذن دل على أمرين، ما هما؟ على الذات وعلى الصفة القائمة به. والصفة دلت على أمر واحد وهو نعوت الكمال. نعم. ويمكن التمييز بينها، لو أردنا أن نختصر هذا، من خلال نقاط سريعة. الأول أن الأسماء يشتق منها صفات ولا عكس. فمثلا من أسماء الله الرحيم يؤخذ منه صفة الرحمة، العظيم صفة العظمة، العزيز صفة العزة، وهكذا. لكن هل نشتق من الصفات أسماء؟ فمثلا من صفات الله الإرادة، يريد الله بكم اليسر، فهل نقول من أسمائه المريد؟ ومن صفاته المجيء وجاء ربك، فهل نقول من أسمائه الجائي؟ لا. وهكذا، ويمكرون ويمكر الله، هذه صفة من صفات الأفعال، فلا يقال من أسمائه الماكر مثلا. فأسماؤه جل وعلا هي أوصاف، كما قال ابن القيم: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. الثاني من الفروق أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، فالله عز وجل يحب ويغضب ويكره، فلا نقول من أسمائه المحب أو الغاضب أو الكاره. أما الصفات فتشتق من الأفعال، فيقال من صفاته المحبة والغضب والكره والسخ والسخط، وهكذا. فهذا إذن الفرق الثاني، واضح؟ الفرق الثالث أن أسماء الله تعالى وصفاته تشترك في جواز الحلف بها، يعني يجوز أن تحلف بالاسم ويجوز أن تحلف بالصفة، تقول والعزيز، وتقول أيضا
وعزة الله،
لكن يختلفان في قضية التعبيد والدعاء. انتبه، عندنا ثلاثة أشياء: الحلف والتعبيد والدعاء. التعبيد يعني يضاف إلى عبد، فهل يعبد بأسماء الله؟ نعم. وهل يعبد بالصفة؟ لا. فنقول عبد الكريم وعبد الرحمن وعبد العزيز، لكن هل يصح أن نقول عبد الكرم؟ لأن الكريم يتضمن صفة الكرم، والعزيز تضمن صفة العزة، والرحمن تضمن صفة الرحمة، فهل نقول عبد الرحمة أو عبد العزة؟ لا. فالتعبيد إذن خاص بالأسماء دون الصفات. والأمر الثالث، قلنا الدعاء والتعبيد، الثالث لا عفوا الأول الحلف، الحلف والتعبيد، الدعاء كذلك يدعى بالأسماء ولا يدعى بالصفات. فتقول يا رحيم ارحمنا، ويا لطيف ألطف بنا، لكن لا تقول يا رحمة الله، نعم يا عزة الله، لأن الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف، فلا يجوز أن يدعى الغير الخالق سبحانه وتعالى. طيب، هذه قواعد تأصيلية في هذا الباب، هي الحقيقة أردت أن تكون تأصيل وتقعيد لهذا الموضوع، وما بعده إن شاء الله نمضي فيه سريعا، لأن خلاص القواعد هذه سوف نحيل عليها وسوف نفهم إن شاء الله ما يأتي، مجرد الآن تطبيق، وهذا أمره سهل، ولعلنا نمر عليه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله ما ذكره الشيخ من الصفات، إنه ذكر مجموعة من الصفات نمر عليها بذكر الصفة ودليلها. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تحقيق الإيمان به وبأسمائه وصفاته، وأن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.